الأمر الأول ننبه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق، يعني في المسجد. فلا يجوز في المسجد رفع الصوت بالشكل هذا بحيث يشوش على المصلين ويشوش على قراء القرآن. ودخل صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المسجد فوجد قراء القرآن، انظر من وجد، وجد قراء القرآن يقرؤون القرآن ويرفعون أصواته. فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. فهذا نهي لقارئ القرآن أن يرفع صوته بالقراءة حتى لا يشوش على أخيه أو على إخوانه. فما بالك بالكلام الدنيوي؟ يجوز لك أن تتكلم مع صاحبك ولكن بصوت خافت تسمعه ويسمعك. أما أن يكون الشخص في أول المسجد وينادي على أخيه في آخر المسجد: يا فلان، وكأنه في السوق، هذا ما يصلح في بيوت الله التي صنعت وبنيت لذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه البيوت بنيت لإقامة الصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، هذا هو الأصل الذي بنيت له. وكان الصحابة يتحدثون في المساجد، لكن كما ذكرنا يتحدثون بصوت خافت يسمع صاحبه فقط ولا يرفع صوته حتى لا يشوش على إخوانه. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني بالنسبة لدرس رياض الصالحين، سيكون فقط يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء، وسنبدأ بإذن الله تعالى بدورة علمية لطلبة العلم، وسيكون موعد الدورة يوم الاثنين والخميس بعد صلاة العصر. وهذه الدورة ستكون بمواد هي تأصيلية وتأسيسية لطلبة العلم. ويوم الثلاثاء بعد العصر سيكون درس خاص للأخوة الذين لا يجيدون النطق باللغة العربية، هذا سيكون خاصا بهم، ندرسهم اللغة العربية من بدايتها بإذن الله تعالى، والله الموفق. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأحاديث أي في اليقين والتوكل، لأننا لازلنا في باب اليقين والتوكل، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن اليقين هو تحقيق الأمر وإزاحة الشك، وقال بعض أهل العلم هو العلم الذي لا شك معه. فاليقين المقصود هنا هو قوة الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله بحيث لا يتطرق إليه الشك. والتوكل هو الاعتماد على الله في كل شيء، في جلب المنافع ودفع المضار وكل ما يهم الإنسان. وذكر المؤلف رحمه الله بعض الآيات التي تدل على وجوب التوكل، ثم ذكر آيات تدل على فضل التوكل وعلى فضل اليقين أيضا، ثم بدأ الآن معنا بالأحاديث. فقال: وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما يقولون عن ابن عباس يقولون رضي الله عنهما، وإذا ذكروا غيره من الصحابة إلا ما ندر قالوا رضي الله عنه، لأن المقصود هنا برضي الله عنهما ابن عباس وأبوه، فكلاهما كان مؤمنا وكان من الصحابة، وأبوه العباس الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس هو ابن عمه عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم بتأويل الكتاب، ودعا له أيضا بالفقه في الدين، فكان فقيها عظيما من فقهاء الصحابة، وكان عالما مفسرا جليلا رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. عرضت علي الأمم، عرض الله تبارك وتعالى الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، فقال: رأيت النبي ومعه الرهيط. والرهيط هذه تصغير الرهط، وهم قلة قليلون جدا من الرجال، يعني يبعث النبي إلى قومه فلا يؤمن معه إلا القليل. والنبي ومعه الرجل والرجلان، ورأى النبي وليس معه إلا الرجل، ورأى النبي وليس معه إلا الرجلان. هذا يدل على أن دعوة الأنبياء ودعوة العلماء لا تعرف بكثرة الرجال، إنما الدعوة يبارك الله سبحانه وتعالى بها لصاحبها فيكون له بها الأجر والمثوبة إذا أخلص العمل لله تبارك وتعالى. أما كثرة الناس وقلتهم فهذه لا أثر لها، ودليل ذلك أن الأنبياء الذين هم خير الخلق كان يؤمن معهم الواحد والاثنان في دعوتهم. قال والنبي ليس معه أحد، فلا يؤمن معه من أمته أحد، من أمته الذين أرسل فيهم لا يؤمن أحد البتة. فهذا ليس لفشل النبي، فالنبي هذا ما اختاره الله تبارك وتعالى إلا لكماله، ولكن لفساد الأمة التي بعث فيها. والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم، أي أشخاص كثر، بينما هو يرى الأنبياء رأى سوادا عظيما، يعني كم كبير من الناس، فظننت أنهم أمتي، يعني لما يعلم أن أمته سيكونون كثر، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه من بني إسرائيل الذين آمنوا مع موسى، وليس المقصود بذلك بني إسرائيل الذين كفروا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم من الكفار الذين هم من أهل النار. أما المقصود بهؤلاء الذين آمنوا مع موسى بعدما بعثه الله نبيا. قال ولكن انظر إلى الأفق، أي انظر إلى الجانب الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، أي الجانب الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه فضيلة عظيمة من الله تبارك وتعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد بالكامل ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ومن فضل الله الأكبر من هذا أنه جاء في حديث آخر أنه قال صلى الله عليه وسلم مع كل 70,000، مع كل 1,000 من 70,000 هؤلاء 70,000، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه علينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، حتى مجرد حساب تحاسب لا يحاسبون هؤلاء ولا يعذبون في النار البتة، بل يدخلون الجنة مباشرة. لكن هؤلاء لهم أوصاف اتصفوا بها، وبهذه الأوصاف التي اتصفوا لم يتعرضوا لحساب ولا لعذاب. قال ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قام ودخل إلى بيته، فمن حرص الصحابة على معرفة هؤلاء القوم من هم، فإذا كانوا يتصفون بصفات يريدون أن يتحلوا بهذه الصفات كي يكونوا من هؤلاء 70,000. فخاض الناس في أولئك، خاض الصحابة في هؤلاء من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فخاض الناس في ذلك، في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لمعرفتهم بمكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان لصحابة رسول الله فضل ومكانة يعلمونها هؤلاء ذكروا الصحابة أول ما ذكروا، فهذا من المقرر عندهم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مكانة ولهم فضل، بحيث يكونون أهل لأن ينالوا مثل هذه المرتبة. وهذه عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونهم ويحترمونهم ويعرفون لهم قدرهم ويعرفون لهم سابقتهم ويعرفون لهم نصرهم ومؤازرتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك لا يطعنون فيهم ولا يتكلمون فيهم بجارح البتة، بل يثنون عليهم ويترحمون عليهم ويدعون لهم كما أمر الله تبارك وتعالى، ولا يذكرونهم إلا بالحسنى. وما ورد من خطأ وقع من أحدهم فهو بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا إذا كان واقعا منه على سبيل الاجتهاد، وأما إذا كان أخطأ تجاوزا فهذا له من الفضل وله من الأعمال ما نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمحو له هذا الخطأ الذي وقع فيه. فلا نتلقط سقطات بعض الأفاضل منهم، أخطأ خطأ نمسك بهذا الخطأ ونجعله سببا للقدح فيه، هذا لا يكون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أثنى ربنا تبارك وتعالى عليهم في كتابه الكريم، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذا الأمر الذي جاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفضائلهم كثيرة ستأتي في موطنها إن شاء الله. قال: فلعله الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام أي لم يقع منهم شرك، فلم يعبدوا الأصنام، لا ذبحوا لها ولا نظروا لها ولا دعوها من غير الله تبارك وتعالى، فما وقعوا في شيء من الشرك، فلعلهم يكونون هؤلاء لأنهم لم يشركوا بالله شيئا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ ما هذه الأشياء التي تتناقشون فيها؟ فأخبروه فقال، الآن جاء القول الفصل في المسألة، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أربع خصال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. أولا قال هم الذين لا يرقون، هذه اللفظة اختلف فيها أهل العلم بسبب أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم كانوا يرقون، بل قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. فالرقية حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها وفعلها أصحابه، فيدل هذا على فضيلتها وعلى أنها جائزة شرعا. فعندما يأتي حديث كهذا يصبح مشكلة، فلذلك عندما حقق العلماء في هذه اللفظة وجدوا أن هذه اللفظة خطأ أخطأ فيها بعض الرواة، والصواب هي التي بعدها، قال: ولا يسترقون، هذا هو الصواب. ما الفرق بين يرقون ويسترقون؟ يرقون يعني يرقي غيره من العين، من السحر، من مرض، من أي شيء، هذا معنى الذي يرقي، وجمعه الذين يرقون. أما الذين يسترقون فهم الذين يطلبون الرقية من غيرهم، تأتي للشخص وتقول: تعال ارقني، هذا استرقى، أي طلب الرقية من أخيه، طلب منه أن يأتي ويرقيه. هذا الفرق بين الأمرين. لذلك ذكرنا أن الرقية أن ترقي غيرك هذا ممدوح ومستحب، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أناس كثر، وفعله الصحابة وحث عليه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره على أحد من أصحابه. وأما الاسترقاء هو الذي لم يفعله صلى الله عليه وسلم، لذلك هو كان من الأشياء المكروهة التي يكره للشخص أن يفعلها، أن يطلب هو الرقية، ومن فعلها فقد خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ولا يتطيرون. التطير أصله عند العرب قديما، كان الرجل منهم إذا هم بالأمر وأراد أن يعمل شيئا ماذا يفعل؟ يأخذ طيرا ثم يرمي الطير هذا، فإذا اتجه الطير يمينا تفاءل خيرا، وإذا اتجه الطير شمالا تشاءم شرا ولم يمشي فيما عزم عليه. إذا اتجه إلى اليمين مشى فيما عزم عليه ولأنه تفاءل خيرا، وإذا اتجه إلى الشمال تشاءم ولم يمشي فيما عزم عليه. هذا أصل التطير، فأخذ من اسم الطير. تطير يعني تشاءم، التطير هو التشاؤم، وهو معروف إلى اليوم ما زال موجود بيننا للأسف. تجد الناس اليوم يتشاءمون بأشياء كثيرة، ومن أشهرها التي كانت عند العرب يتطيرون بالبومة. إذا جاءت البومة أو البومة وقفت على بيت وصرخت صرخة أو صرختين قال لك خربت الدنيا خلاص. عندنا يتشاؤمون تشاؤم عجيب جدا، فهذا التشاؤم محرم لا يجوز، وهو من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، فلا تجوز هذه. تمشي في أمرك وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذه التطير يتنافى مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للعبد أن يتطير. فمن تطير فقد خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون، أي صفتهم أنهم يعتمدون اعتمادا كاملا على الله تبارك وتعالى. فاعتمادهم هذا يصرفهم عن التطير، ويصرفهم أيضا عن الاسترقاء وطلب الرقية. وجاء في رواية أيضا: ولا يكتوون، ولا يكتوون من الكي الذي كانوا يتعالجون به، كان أحدهم يتعالج يكوي نفسه للعلاج. والكي مكروه، لأن الشخص إذا فعله يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وإذا قلنا في الشيء أرحمكم الله، وإذا قلنا في الشيء بأنه مكروه، فرق عندنا بين أن يكون مكروها وأن يكون محرما. الشيء إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو محرما أو مكروها أو مباحا، هذه الاصطلاحات الشرعية، كل اصطلاح له تعبيره له معنى. عندما أقول لك واجب، معنى ذلك أنك إذا لم تفعله فقد عرضت نفسك لعقاب الله، فأنت معرض للعقاب ويجب عليك أن تفعله. عندما أقول لك مستحب، معنى ذلك أنك إن فعلته أجرت عليه، وإن لم تفعله لا تأثم على فعله ولا تتعرض للعقاب. الواجب إن فعلته أجرت عليه، وإذا لم تفعله عرضت نفسك للعقاب، تأثم على فعلك وتكون مستحقا للعقاب. والمستحب، المستحب إن فعلته أجرت عليه، وإن لم تفعله لا تأثم ولا تعرض نفسك للعقاب. المحرم إن فعلته عرضت نفسك للعقاب، وإذا لم تفعله تركته لله أجرت على تركه. والمكروه إذا فعلته لا تأثم ولا تعرض نفسك للعقاب، ولكنك لا تؤجر على فعله، وإن تركته لله أجرت على فعله. وأما المباح فيجوز لك أن تفعله، إن فعلته لا تؤجر على فعله ولا تستحق العقاب على فعله، إلا أن تفعله وتبتغي بفعله وجه الله تبارك وتعالى، كالذي ينام ويقصد بالنوم التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. النوم في أصله مباح، لكن نيته هذه أن يتقوى بهذا النوم على طاعة الله يؤجر عليها. هذه هي التقسيمات التي يذكرها العلماء في كتب الفقه وكتب التفسير وغيرها من في كثير من الأحكام أو في كل الأحكام الشرعية، وهذا معناه. فإذا قلنا هنا الآن الكي مكروه، يعني إن فعلته لا تؤجر على فعله ولا تستحق أيضا العقاب على فعله، فلا تستحق العقاب على فعله ولا تؤجر على فعله، ولا وإذا تركته تؤجر على تركه. وهنا زيادة أمر، وهو إن تركته تؤجر على تركه، وأيضا تكون من 70,000 إذا أكملت بقية الصفات. فالشاهد من هذا الحديث أن هؤلاء حققوا التوكل على الله تحقيقا كاملا واعتمدوا على الله اعتمادا كاملا بحيث لا يحتاجون إلى الكي ولا إلى الاسترقاء ولا أيضا إلى ولا لجأوا إلى التطير، واعتمدوا على الله في كل تصرفاتهم ومعيشته، عند ذلك استحقوا أن يكونوا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عكاشة بن محصن وهو أحد الصحابة المبشرين بالجنة، ودليل تبشيره بالجنة هو هذا الحديث، فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. عكاشة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني من هؤلاء 70,000، فقال أنت منهم. فعلمنا أن عكاشة الآن من الصحابة الذين بشروا بالجنة فهو من أهل الجنة. قال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الآن هذا الرجل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم، هم 70,000 ومع كل 1,000 منهم 70,000. طيب ما الذي يمنع أن يكون هذا الرجل أيضا من هؤلاء ويدعو له أيضا مع عكاشة؟ لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة؟ هنا اختلف أهل العلم في هذا السبب، فبعضهم قال كان هذا الرجل منافقا وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فقال له سبقك بها عكاشة، والبعض الآخر قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب، يعني إذا دعا لهذا سيقوم الثالث وإذا دعا للثالث سيقوم الرابع وهكذا، فأراد أن يغلق هذا الباب فقال سبقك بها عكاشة، ولعل هذا القول إن شاء الله يكون أقرب للصواب. قال المؤلف الرهيط، الآن تفسير للكلمات الغريبة التي في الحديث، قال الرهيط بضم الراء تصغير رهط وهم دون 10 أنفس، يعني أقل من 10 أشخاص، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، يعني يقال عكاشة بتجديدها بتجديد الكاف وبتخفيفها يقال عكاشة فيقال هكذا وهكذا، والتجديد أفصح، يعني هكذا وهكذا جائز في لغة العرب لكن التجديد أكثر استعمالا عندهم من الآخر. قال رحمه الله الثاني، أي الحديث الثاني في مسألة اليقين والتوكل، عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت، أي استسلمت لحكمك وأمرك وانقدت، فيشمل جميع الأعمال الظاهرة، وبك آمنت، صدقت واستيقنت، فيشمل جميع أعمال القلوب، لأننا ذكرنا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، فكان للإسلام معنى وللإيمان معنى، ومعنى الإسلام هنا الأعمال الظاهرة ومعنى الإيمان الأعمال الباطنة، هذا إذا اجتمعا، أما إذا افترقا فيكون المسلم والمؤمن شيء واحد، وهو الذي جمع بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والذي أتى بالاعتقاد والقول والعمل. قال وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع، أي إليك رجعت بالتوبة الصادقة، وبك خاصمت، أي خاصمت أعداء الدين لأجلك وبك، اللهم أعوذ بعزتك بقوتك وغلبتك، أعوذ بعزتك أي بقوتك وغلبتك، لا إله إلا أنت، أي أنت المعبود بحق، وغيرك وإن عبد لكنه عبد بباطل. أنت تضلني، أي إذا أردت أن تضلني عن طريق الحق أنت الذي يفعل ذلك، فأسألك ألا تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، فالذي يسأل هو الحي الباقي الذي لا يموت، لا يسأل ولا يستعاذ ولا يستغاث بشخص يموت، والجن والإنس يموتون فليست لهم قدرة ولا لهم الاستطاعة الكاملة كي يفعلوا ما أطلبه منهم. متفق عليه، أي أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم في صحيحه. قال: وهذا لفظ مسلم، أي اللفظ الذي ساقه بالكامل هو من عند مسلم في صحيحه، أما البخاري فأخرجه مختصرا. والشاهد من الحديث قوله: وعليك توكلت، أي اعتمدت عليك. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة. حسبنا الله، أي الله كافينا، وإذا كان الله كافيا لعبده فلا يحتاج إلى أحد بعده. ونعم الوكيل، نعمة كلمة مبالغة تجمع المدح كله، كل أنواع المدح لله تبارك وتعالى، أي هو الذي يستحق أن نكل أمورنا إليه، فهو خير من أعان عليها، فهو الذي ينجي وينصر وهو الذي يعز، فالاعتماد يكون عليه لا على غيره. هذا معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنت يعني تكون بهذا قد اعتمدت على ربك اعتمادا كاملا، ويكون الله سبحانه وتعالى كافيا لك. قالها إبراهيم النبي حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم، أي الكفار جمعوا جمعهم وأعدوا عدتهم كي يحاربوكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله سبحانه وتعالى شر أولئك القوم. فاليقين الكامل بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه، تفويض الأمر إليه، هذا يؤدي بالإنسان إلى هذه، أو يغنم الإنسان فضيلة هذا العمل. قال: وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، فما أثرت فيه النار بشيء. قال الله سبحانه وتعالى لها: يا نار كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. فبهذه الكلمة توكل أمرك كله إلى الله، والله كافيك كل ضر تتوقعه بعد ذلك. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رواه مسلم. يدخل الجنة أقوام، يعني رجال ونساء، أفئدتهم يعني قلوبهم مثل أفئدة الطير رقيقة. هذا قال المؤلف: قيل معناه متوكلون، أي معتمدون على الله كما تعتمد الطير على ربها عندما تغدو خماصة وتروح بطانة كما سيأتي. قال معناه متوكلون، وقيل معناه قلوبهم رقيقة، فالإيمان يدخلها بسرعة ويتمكن منها بسرعة. قال رحمه الله: الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، فعلق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده صلطا. قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله ثلاثا، أي الله الله الله. ولم يعاقبه وجلس، متفق عليه. وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترط، فقال: تخافني؟ قال: لا. فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه: فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعضاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العضاه. واخترق السيف أي سله وهو في يده، صلتا أي مسلولا، وهو بفتح الصاد وضمها. قال في حديث جابر أن جابر غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، أي الغزوة كانت ناحية نجد، ونجد هي الرياض وما حولها، الرياض في السعودية عاصمة السعودية وما حولها تسمى نجدا، ونجد هذه أصلها ما نجد من الأرض، أي ما ارتفع من الأرض، تهامة ما تهم من الأرض أي منخفض، فتهامة منخفضة ونجد مرتفع، والحجاز حاجز بينهما، هذا أصل التسميات عند العرب. فتهامة هذه تشمل اليمن والمنطقة التي حولها من السعودية، ونجد تشمل الرياض وما حولها، والحجاز هي الحاجز بين البلدين، وهي المدينة ومكة وما حولهما. قال: غزا جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، أي ناحية نجد، فلما قفل أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قفل معهم أي رجع جابر مع الجيش، فأدركتهم القائلة أي الظهيرة وقت القيلولة في واد كثير العضاه، يعني وهم يخرجون في وقت الظهر وقت القيلولة كانوا في واد كثير الشجر العظيم الذي له شوك، هذا العضاه شجر له شوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، يعني نزل المعسكر ونزل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من الجيش ذهب عند شجرة يستظل بها كي يقيل عندها، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عند شجرة. قال: ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، السمرة هي الشجرة العظيمة من الشجر الذي له شوك، فعلق بها سيفه ونمنا نومة، كانوا مدججين بالأسلحة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وعلقه على الشجرة ونام، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا بعد أن ناموا كل عند شجرته، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة يناديهم فجاءوا، وإذا عنده أعرابي بدوي من البدو كافر، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي، يعني سل السيف من غمده، أخرج السيف، اخترق علي سيفي وأنا نائم، أخذه من عند الشجرة، كان معلق على الشجرة فأخذه وسحبه من الغم، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فاستيقظت وهو في يده صلطة أي وقد أخرجه من غمده. فقال من يمنعك مني؟ هذا الأعرابي الآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من الذي يمنعك مني، يعني ما الذي يمنعني أن أقتلك؟ قلت الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال ولم يعاقبه وجلس، أي لم يتمكن من فعل شيء. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، غزوة كانت تسمى ذات الرقاع وسميت بذلك لأن أقدامهم نقبت فكانوا يلفون عليها الخرق فسميت ذات الرقاع. قال فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له، كلما وجدوا شجرة أكثر ظلا تركوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، يعني سحبه، فقال تخافني؟ قال لا. فقال فمن يمنعك مني؟ قال الله. هذا من عظيم اليقين بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه، تحقيق كامل. قال وفي رواية أبي بكر الإسماعيل في صحيحه فقال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده، خلاص ما استطاع أن يفعل شيء، أسقط الله السيف من يده. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ أنت الآن من الذي يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ، ما له إلا أن الآن يترجى بس، يعني كن خير آخذ يعني خير من تناول السيف، كن أحسن واحد أخذ السيف، وهو كناية عن العفو عند المقدرة، يعني كن رجل صاحب عفو عند المقدرة. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله، ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القتل ليس غاية في الإسلام، القتل ليس غاية في الإسلام وليس مراد المسلمين أن يقتلوا الناس. القتل أو الجهاد عندما شرع في الإسلام شرع لغاية، والقتل في الحدود شرع لغايات، المصلحة التي كانت تتحقق من القتل أو المفسدة التي كانت ستدفع بالقتل الذي شرعه الله ما كانت ستتحقق المصلحة ولا تندفع المفسدة إلا بالقتل، يعني زي ما تقول القتل كان آخر الحلول. فالقتل كان لابد منه مثلا عند القاتل، لماذا القاتل يقتل؟ لأنه إذا لم يقتل القاتل عم الفساد في الأرض ودب، فلذلك شرع القتل. فالذين ينادون اليوم برفع عقوبة الإعدام عن القاتل هؤلاء حمقى جهلة، لماذا؟ لأنه لا يمكن القضاء على الجريمة في البلاد إلا بالقتل، إلا إذا ما قتل القاتل بإمكانه أن يقتل متى شاء، ما عنده مانع، لأنه يعلم نفسه أنه لن يقتل، لكن عندما يعلم أنه سيقتل إن قتل سيكون ذلك رادعا له. كذلك الجهاد، عندما شرع الجهاد الأعداء وفتح بلاد الكفار ونشر الإسلام، لماذا شرع؟ لأن الناس إذا تركوا على كفرهم ستكون عاقبتهم وخيمة، وهم لا يعلمون ذلك، كثير منهم لا يعلم، والذي يعلم يعاند، فهؤلاء لا بد من إيصال كلمة الإسلام إليهم. كيف توصل إليهم والذين يسيطرون على الوضع من المعاندين الذين يبغضون الإسلام لمصالحهم الشخصية الخاصة؟ فلا يمكن أن يصل الإسلام إلى هؤلاء إلا عن طريق الجهاد لرفع هذه العقبات التي تقف أمام نشر دين الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسة، هذا غاية المسلمين، ما غايتهم سفك دماء الناس، لكن غايتهم أن يجروا الناس إلى الجنة ولو بالسلاسة، ولو بالسلاسة يجرون إلى الجنة، فغايتنا نفعهم لا نفع أنفسنا، هذا الجهاد. والجهاد الشرعي له ضوابط في الإسلام وليس هو الفوضى التي ترى اليوم هنا وهناك، يأتي شخص يحزم نفسه ويفجر فندق، يفجر سفارة، طب كان ماذا؟ إيش اللي حصل من وراء هذا؟ إيش هي النتيجة الفائدة؟ ما في فائدة، بالعكس تنقلب الأمور رأسا على عقب. على شخص قتل 3 في فرنسا، 3 يهود، فكان ماذا؟ انظر إلى المصائب التي جلبها على المسلمين هناك، جرت مصائب وفتحت لهم الطرق والسبل كي يحاربوا الإسلام علانية، هذا ما حصلنا عليه. طيب إيش الفائدة؟ إذن المسألة حتى لو ما نظرت بطريقة شرعية، انظر بعقلك شوي أخي، فكر المسألة، ما تأخذك العواطف الهياجة، العواطف ما تأتي بخير، العاطفة إن انجررت خلفها أدت إلى مصائب. يجب أن تفكر بطريقة شرعية أولا، لأن الطريقة الشرعية أعلى وأسمى من الطريقة العقلية. أنت مهما فكرت في عقلك لن تأتي بحكمة رب السماوات والأرض الذي خلق البشر وخلق هذا الكون بكامله، فأنت تنظر أولا بعين الشرع قبل كل شيء، انظر بعين الشرع من طريق فهم السلف الصالح رضي الله عنهم للأدلة، لا بهواك أنت، أعجبتني هذه الآية أفهمها على الطريقة الفلانية مشيت معها، وأعجبني هذا الحديث أمشي معه على الطريقة الفلانية مشيت معه، لا، تريد أن تفهم الكتاب والسنة كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب عندما قتل من قبل الخوارج قتل بماذا؟ عندما قاتله الخوارج ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون أنت لا تحكم بكتاب الله، والله يقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كفروا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه وقالوا له إن الحكم إلا لله وأنت تحكم الرجال، فقاموا عليه وقاتلوا هؤلاء الخوارج، قاتلهم علي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هم مسلمون لكن فهموا القرآن على مزاجهم كما يحبونهم بأهوائهم، يأخذون الآيات التي نزلت في الكفار ويوقعونها على من؟ على علي بن أبي طالب. يا جماعة ما لكم عقول؟ علي بن أبي طالب تكفرونه بآيات كهذه؟ من أعظم من يجل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل عملا إلا أن يستنبطه بدليل من الكتاب والسنة، تأتي تكفره بآية إن الحكم إلا لله؟ قال كلمة حق، قال علي بن أبي طالب نفسه قال كلمة حق أريد بها باطل، الكلمة كلمة حق، كلمة رب العالمين في كتابه، لكن ماذا أردتم أنتم أيها الخوارج من وراء ذلك؟ ما أردتم بها إلا باطل. فالشاهد أن القتل عندما يشرع في الإسلام يشرع لمصلحة عظيمة أو دفع مفسدة كبرى، والذي يعلم متى يجوز ومتى لا يجوز هم علماء الأمة الذين عرفوا بالتقوى والصلاح، والذين عرفوا بالبعد عن أهواء النفوس، وعرفوا أيضا بفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفس المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل كافر وكان قد استل السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأبى أن يسلم، ولكنه تركه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بعد أن عاهد الكفار، كانوا إذا عاهدوا حتى مع كفره كان إذا عاهد عند العهد يقف عنده خلاص، حتى مسلم كان أظنه عبادة بن الصامت أو غيره من الصحابة، أمسكه الكفار وبعد أن أمسكوه عاهدهم ألا يقاتلهم، فنعم حذيفة بن اليمان طيب على العدان، المهم أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه قد عاهد الكفار ألا يقاتلهم، فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم، فقال لنا لا تقاتل، خلاص عاهدتهم أنت عند العهد، انتهى العهد، عهد أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد. هذا رجل كافر، حتى الكفار كانت عندهم عهود للأسف الشديد، حتى كفار قريش كانوا يتحلون بأخلاق المسلمون اليوم قد تجردوا منها للأسف، والله يقالها هذا رجل قد عاهد ويعلم منهم أنهم كانوا إذا عاهدوا عند عهودهم، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتل المسلمين ولا يعين على الإسلام، خلاص إيش الفائدة من وراء قتله مثل هذا؟ لا فائدة، يترك لعل الله سبحانه وتعالى يهديه ويسلم قبل أن يموت فيمن الله عليه. وكان من وراء هذا الفعل هذه المصلحة الكبيرة التي حصلت، انظر ماذا قال لأصحابه عندما رجع، جئتكم من عند خير الناس، هذه شهادة واحد عدو كافر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل كان من ورائه مصالح كبيرة جدا. فالشاهد في الحديث هذا كله عظم يقين النبي صلى الله عليه وسلم بربه وعظم توكله على الله، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قوله قفل أي رجع، تفسير الكلمات الغريبة في الحديث. طبعا هذه الكلمات الغريبة هي غريبة، هي الكلمات الغريبة التي في الحديث بالنسبة إليهم، فهم يستخرجون الكلمات الغريبة بالنسبة لهم ويفكونها بطريقة يفهمونها هم ويفهمها من كان في عهدهم. نحن عندنا غريب أكثر طبعا من قلة استعمالنا للغة القرآن والسنة. قوله قفل أي رجع، والعضاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العضاه. واخترط السيف أي سله وهو في يده، صلت أي مسلولة وهو بفتح الصاد وضمها، يعني يجوز أن تقول صلت ويجوز أن تقول صلت. كم بقي؟ خمسة. نأخذ الحديث هذا. قال السادس عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني لو أنكم تعتمدون على الله اعتمادا كاملا لرزقكم كما يرزق الطير. يعني نشوف الطير عندما يخرج في الصباح الباكر تغدو خماصا، تغدو جائعة، وتروح يعني عندما ترجع ترجع قد شبعت. من أين جاء هذا الشبع؟ بل أنت انظر إلى السجين في السجن، من أعداء أعدائه يكونون الذين سجنوه ويعذبونه بشتى أنواع التعذيب، ومع ذلك يأتونه بماذا؟ برزقه إلى عنده. كيف هذا؟ رزق من الله سبحانه وتعالى. بما أن الإنسان له رزق في الدنيا فلن يموت إلا ويأكل هذا الرغيف، فالسعي الزائد إلى الرزق عبث. أنت مأمور أن تسعى إلى طلب الرزق، اطلب الرزق، لكن بالقدر الذي لا تغلبه على حياتك ولا تغلبه على عبادتك وطاعتك لله تبارك وتعالى، فاطلب الرزق بطريقة معتدلة. فلو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان. لكن ما يعتكل شخص على هذا الحديث يقول والله أنا أريد أن أضع رجل على رجل وما أريد أن أعمل ويأتيني رزقي. لا، الطير شوف إيش تعمل، الطير تغدو وتروح، إذن أخذت بالأسباب، فأنت ترزق ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب. يعني عندما تتحدث بحديث كهذا أقول لك هل تريد أولاد من غير زوجة؟ نفس الصورة. الله سبحانه وتعالى ربط الأشياء بأسبابها، فلن يكون شيء إلا مع سببه. لن يأتيك ولد من غير أن تتزوج، ولن يأتيك رزق من غير أن تسعى إليه بالقدر الذي تستطيعه. قال ابن رجب هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. فإذا تريد رزقا حقيقيا فاجعل اعتمادك على الله ليس على الناس. وقال وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكله الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. هذه حقيقة التوكل الكاملة. قال معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تنبيه الدروس إن شاء الله ليوم الثلاثاء والخميس سيكون مصلى النساء مفتوحا بإذن الله، فإذا في نساء يريد من حضور الدرس أهلا ومرحبا، وإياك الله يحفظكم ويسلمكم. الأمر الأول ننبه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق، يعني في المسجد، فلا يجوز في المسجد رفع الصوت بالشكل هذا بحيث يشوش على المصلين ويشوش على قراء القرآن. ودخل صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المسجد فوجد قراء القرآن، انظر من وجد، وجد قراء القرآن يقرؤون القرآن ويرفعون أصواته، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. فهذا نهي لقارئ القرآن أن يرفع صوته بالقراءة حتى لا يشوش على أخيه أو على إخوانه. فما بالك بالكلام الدنيوي؟ يجوز لك أن تتكلم مع صاحبك ولكن بصوت خافت تسمعه ويسمعك. أما أن يكون الشخص في أول المسجد وينادي على أخيه في آخر المسجد: يا فلان، وكأنه في السوق، هذا ما يصلح في بيوت الله التي صنعت وبنيت لذكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه البيوت بنيت لإقامة الصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، هذا هو الأصل الذي بنيت له. وكان الصحابة يتحدثون في المساجد، لكن كما ذكرنا يتحدثون بصوت خافت يسمع صاحبه فقط ولا يرفع صوته حتى لا يشوش على إخوانه. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني بالنسبة لدرس رياض الصالحين، سيكون فقط يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء، وسنبدأ بإذن الله تعالى بدورة علمية لطلبة العلم، وسيكون موعد الدورة يوم الاثنين والخميس بعد صلاة العصر. وهذه الدورة ستكون بمواد هي تأصيلية وتأسيسية لطلبة العلم. ويوم الثلاثاء بعد العصر سيكون درس خاص للأخوة الذين لا يجيدون النطق باللغة العربية، هذا سيكون خاصا بهم، ندرسهم اللغة العربية من بدايتها بإذن الله تعالى، والله الموفق. قال المؤلف رحمه الله: وأما الأحاديث أي في اليقين والتوكل، لأننا لازلنا في باب اليقين والتوكل، وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن اليقين هو تحقيق الأمر وإزاحة الشك، وقال بعض أهل العلم هو العلم الذي لا شك معه، فاليقين المقصود هنا هو قوة الإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله بحيث لا يتطرق إليه الشك. والتوكل هو الاعتماد على الله في كل شيء، في جلب المنافع ودفع المضار وكل ما يهم الإنسان. وذكر المؤلف رحمه الله بعض الآيات التي تدل على وجوب التوكل، ثم ذكر آيات تدل على فضل التوكل وعلى فضل اليقين أيضا، ثم بدأ الآن معنا بالأحاديث. فقال: وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما يقولون عن ابن عباس يقولون رضي الله عنهما، وإذا ذكروا غيره من الصحابة إلا ما ندر قالوا رضي الله عنه، لأن المقصود هنا برضي الله عنهما ابن عباس وأبوه، فكلاهما كان مؤمنا وكان من الصحابة، وأبوه العباس الذي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس هو ابن عمه عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم بتأويل الكتاب، ودعا له أيضا بالفقه في الدين، فكان فقيها عظيما من فقهاء الصحابة، وكان عالما مفسرا جليلا رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. عرضت علي الأمم، عرض الله تبارك وتعالى الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم فرآه، فقال: رأيت النبي ومعه الرهيط، والرهيط هذه تصغير الرهب، وهم قلة قليلون جدا من الرجال، يعني يبعث النبي إلى قومه فلا يؤمن معه إلا القليل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، ورأى النبي وليس معه إلا الرجل، ورأى النبي وليس معه إلا الرجلان. هذا يدل على أن دعوة الأنبياء ودعوة العلماء لا تعرف بكثرة الرجال، إنما الدعوة يبارك الله سبحانه وتعالى بها لصاحبها فيكون له بها الأجر والمثوبة إذا أخلص العمل لله تبارك وتعالى. أما كثرة الناس وقلتهم فهذه لا أثر لها، ودليل ذلك أن الأنبياء الذين هم خير الخلق كان يؤمن معهم الواحد والاثنان في دعوتهم. قال والنبي ليس معه أحد، فلا يؤمن معه من أمته أحد، من أمته الذين أرسل فيهم لا يؤمن أحد البتة. فهذا ليس لفشل النبي، فالنبي هذا ما اختاره الله تبارك وتعالى إلا لكماله، ولكن لفساد الأمة التي بعث فيها. والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم، أي أشخاص كثر، بينما هو يرى الأنبياء رأى سوادا عظيما، يعني كم كبير من الناس، فظننت أنهم أمتي، يعني لما يعلم أن أمته سيكونون كثر، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى علينا. قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه من بني إسرائيل الذين آمنوا مع موسى، وليس المقصود بذلك بني إسرائيل الذين كفروا بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم من الكفار الذين هم من أهل النار، أما المقصود بهؤلاء الذين آمنوا مع موسى بعدما بعثه الله نبيا. قال ولكن انظر إلى الأفق، أي انظر إلى الجانب الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، أي الجانب الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه فضيلة عظيمة من الله تبارك وتعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد بالكامل ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ومن فضل الله الأكبر من هذا أنه جاء في حديث آخر أنه قال صلى الله عليه وسلم مع كل 70,000، مع كل 1,000 من 70,000 هؤلاء 70,000، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، حتى مجرد حساب تحاسب لا يحاسبون هؤلاء ولا يعذبون في النار البتة، بل يدخلون الجنة مباشرة. لكن هؤلاء لهم أوصاف اتصفوا بها، وبهذه الأوصاف التي اتصفوا لم يتعرضوا لحساب ولا لعذاب. قال ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قام ودخل إلى بيته، فمن حرص الصحابة على معرفة هؤلاء القوم من هم، فإذا كانوا يتصفون بصفات يريدون أن يتحلوا بهذه الصفات كي يكونوا من هؤلاء 70,000، فخاض الناس في أولئك، خاض الصحابة في هؤلاء من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال فخاض الناس في ذلك، في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لمعرفتهم بمكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان لصحابة رسول الله فضل ومكانة يعلمونها هؤلاء ذكروا الصحابة أول ما ذكروا، فهذا من المقرر عندهم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مكانة ولهم فضل بحيث يكونون أهل لأن ينالوا مثل هذه المرتبة، وهذه عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونهم ويحترمونهم ويعرفون لهم قدرهم ويعرفون لهم سابقتهم ويعرفون لهم نصرهم ومؤازرتهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك لا يطعنون فيهم ولا يتكلمون فيهم بجارح البتة، بل يثنون عليهم ويترحمون عليهم ويدعون لهم كما أمر الله تبارك وتعالى، ولا يذكرونهم إلا بالحسنى، وما ورد من خطأ وقع من أحدهم فهو بشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا إذا كان واقعا منه على سبيل الاجتهاد، وأما إذا كان أخطأ تجاوزا فهذا له من الفضل وله من الأعمال ما نرجو الله سبحانه وتعالى أن يمحو له هذا الخطأ الذي وقع فيه. فلا نتلقط سقطات بعض الأفاضل منهم، أخطأ خطأ نمسك بهذا الخطأ ونجعله سببا للقدح فيه، هذا لا يكون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أثنى ربنا تبارك وتعالى عليهم في كتابه الكريم، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. إذا لا يجوز لأحد أن يتجاوز هذا الأمر الذي جاء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفضائلهم كثيرة ستأتي في موطنها إن شاء الله. قال: فلعله الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام أي لم يقع منهم شرك، فلم يعبدوا الأصنام، لا ذبحوا لها ولا نظروا لها ولا دعوها من غير الله تبارك وتعالى، فما وقعوا في شيء من الشرك، فلعلهم يكونون هؤلاء لأنهم لم يشركوا بالله شيئا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ ما هذه الأشياء التي تتناقشون فيها؟ فأخبروه فقال، الآن جاء القول الفصل في المسألة، فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أربع خصال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكل. أولا قال هم الذين لا يرقون، هذه اللفظة اختلف فيها أهل العلم بسبب أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه أنهم كانوا يرقون، بل قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. فالرقية حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، وفعلها أصحابه، فيدل هذا على فضيلتها وعلى أنها جائزة شرعا. فعندما يأتي حديث كهذا يصبح مشكلة، فلذلك عندما حقق العلماء في هذه اللفظة وجدوا أن هذه اللفظة خطأ أخطأ فيها بعض الرواة، والصواب هي التي بعده، قال: ولا يسترقون، هذا هو الصواب. ما الفرق بين يرقون ويسترقون؟ يرقون يعني يرقي غيره من العين، من السحر، من مرض، من أي شيء، هذا معنى الذي يرقي، وجمعه الذين يرقون. أما الذين يسترقون فهم الذين يطلبون الرقية من غيرهم، تأتي للشخص وتقول: تعال ارقني، هذا استرقى، أي طلب الرقية من أخيه، طلب منه أن يأتي ويرقيه. هذا الفرق بين الأمرين. لذلك ذكرنا أن الرقية أن ترقي غيرك هذا ممدوح ومستحب، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أناس كثر، وفعله الصحابة وحث عليه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره على أحد من أصحابه. وأما الاسترقاء هو الذي لم يفعله صلى الله عليه وسلم، لذلك هو كان من الأشياء المكروهة التي يكره للشخص أن يفعلها، أن يطلب هو الرقية، ومن فعلها فقد خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: ولا يتطيرون. التطير أصله عند العرب قديما، كان الرجل منهم إذا هم بالأمر وأراد أن يعمل شيئا ماذا يفعل؟ يأخذ طيرا ثم يرمي الطير هذا، فإذا اتجه الطير يمينا تفاءل خيرا، وإذا اتجه الطير شمالا تشاءم شرا ولم يمشي فيما عزم عليه. إذا اتجه إلى اليمين مشى فيما عزم عليه ولأنه تفاءل خير، وإذا اتجه إلى الشمال تشاءم ولم يمشي فيما عزم عليه. هذا أصل التطير، فأخذ من اسم الطير. تطير يعني تشاءم، التطير هو التشاؤم، وهو معروف إلى اليوم ما زال موجود بيننا للأسف. تجد الناس اليوم يتشاءمون بأشياء كثيرة، ومن أشهرها التي كانت عند العرب يتطيرون بالبومة. إذا جاءت البومة أو البومة وقفت على بيت وصرخت صرخة أو صرختين قال لك خربت الدنيا خلاص. عندنا يتشاءمون تشاؤم عجيب جدا، فهذا التشاؤم محرم لا يجوز وهو من الشرك. قال صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، فلا تجوز هذه. تمشي في أمرك وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذه التطير يتنافى مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للعبد أن يتطير. فمن تطير فقد خرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، أي صفتهم أنهم يعتمدون اعتمادا كاملا على الله تبارك وتعالى. فاعتمادهم هذا يصرفهم عن التطير، ويصرفهم أيضا عن الاسترقاء وطلب الرقية. وجاء في رواية أيضا ولا يكتوون، ولا يكتوون من الكي الذي كانوا يتعالجون به، كان أحدهم يتعالج يكوي نفسه للعلاج. والكي مكروه لأن الشخص إذا فعله يخرج من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وإذا قلنا في الشيء أرحمكم الله، وإذا قلنا في الشيء بأنه مكروه، فرق عندنا بين أن يكون مكروها وأن يكون محرما. الشيء إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو محرما أو مكروها أو مباحا، هذه الاصطلاحات الشرعية كل اصطلاح له تعبيره له معنى. عندما أقول لك واجب معنى ذلك أنك إذا لم تفعله فقد عرضت نفسك لعقاب الله، فأنت معرض للعقاب ويجب عليك أن تفعله. عندما أقول لك مستحب معنى ذلك أنك إن فعلته أجرت عليه، وإن لم تفعله لا تأثم على فعله ولا تتعرض للعقاب. الواجب إن فعلته أجرت عليه، وإذا لم تفعله عرضت نفسك للعقاب، تأثم على فعلك وتكون مستحقا للعقاب. والمستحب، المستحب إن فعلته أجرت عليه، وإن لم تفعله لا تأثم ولا تعرض نفسك للعقاب. المحرم إن فعلته عرضت نفسك للعقاب، وإذا لم تفعله تركته لله أجرت على تركه. والمكروه إذا فعلته لا تأثم ولا تعرض نفسك للعقاب، ولكنك لا تؤجر على فعله، وإن تركته لله أجرت على فعله. وأما المباح فيجوز لك أن تفعله، إن فعلته لا تؤجر على فعله ولا تستحق العقاب على فعله، إلا أن تفعله وتبتغي بفعله وجه الله تبارك وتعالى، كالذي ينام ويقصد بالنوم التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. النوم في أصله مباح، لكن نيته هذه أن يتقوى بهذا النوم على طاعة الله يؤجر عليها. هذه هي التقسيمات التي يذكرها العلماء في كتب الفقه وكتب التفسير وغيرها من في كثير من الأحكام أو في كل الأحكام الشرعية، وهذا معناه. فإذا قلنا هنا الآن الكي مكروه، يعني إن فعلته لا تؤجر على فعله ولا تستحق أيضا العقاب على فعله، فلا تستحق العقاب على فعله ولا تؤجر على فعله، ولا وإذا تركته تؤجر على تركه. وهنا زيادة أمر، وهو إن تركته تؤجر على تركه، وأيضا تكون من 70,000 إذا أكملت بقية الصفات. فالشاهد من هذا الحديث أن هؤلاء حققوا التوكل على الله تحقيقا كاملا، واعتمدوا على الله اعتمادا كاملا، بحيث لا يحتاجون إلى الكي ولا إلى الاسترقاء ولا أيضا إلى ولا لجأوا إلى التطير، واعتمدوا على الله في كل تصرفاتهم ومعيشته، عند ذلك استحقوا أن يكونوا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عكاشة بن محصن وهو أحد الصحابة المبشرين بالجنة ودليل تبشيره بالجنة هو هذا الحديث، فقال أدعو الله أن يجعلني منهم. عكاشة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني من هؤلاء 70,000، فقال أنت منهم. فعلمنا أن عكاشة الآن من الصحابة الذين بشروا بالجنة فهو من أهل الجنة. قال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الآن هذا الرجل عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله أن يجعلني منهم، هم 70,000 ومع كل 1,000 منهم 70,000. طيب ما الذي يمنع أن يكون هذا الرجل أيضا من هؤلاء ويدعو له أيضا مع عكاشة؟ لماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة؟ هنا اختلف أهل العلم في هذا السبب، فبعضهم قال كان هذا الرجل منافقا وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فقال له سبقك بها عكاشة، والبعض الآخر قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق الباب، يعني إذا دعا لهذا سيقوم الثالث وإذا دعا للثالث سيقوم الرابع وهكذا، فأراد أن يغلق هذا الباب فقال سبقك بها عكاشة، ولعل هذا القول إن شاء الله يكون أقرب للصواب. قال المؤلف الرهيط، الآن تفسير للكلمات الغريبة التي في الحديث، قال الرهيط بضم الراء تصغير رهط وهم دون 10 أنفس، يعني أقل من 10 أشخاص، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، يعني يقال عكاشة بتجديدها بتجديد الكاف وبتخفيفها يقال عكاشة فيقال هكذا وهكذا، والتجديد أفصح، يعني هكذا وهكذا جائز في لغة العرب لكن التجديد أكثر استعمالا عندهم من الآخر. قال رحمه الله الثاني، أي الحديث الثاني في مسألة اليقين والتوكل، عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت، أي استسلمت لحكمك وأمرك وانقدت، فيشمل جميع الأعمال الظاهرة، وبك آمنت، صدقت واستيقنت، فيشمل جميع أعمال القلوب، لأننا ذكرنا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، فكان للإسلام معنى وللإيمان معنى، ومعنى الإسلام هنا الأعمال الظاهرة ومعنى الإيمان الأعمال الباطنة، هذا إذا اجتمعا، أما إذا افترقا فيكون المسلم والمؤمن شيء واحد، وهو الذي جمع بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، والذي أتى بالاعتقاد والقول والعمل. قال وإليك أنبت، الإنابة هي الرجوع، أي إليك رجعت بالتوبة الصادقة، وبك خاصمت، أي خاصمت أعداء الدين لأجلك وبك، اللهم أعوذ بعزتك، بقوتك وغلبتك، أعوذ بعزتك أي بقوتك وغلبتك، لا إله إلا أنت، أي أنت المعبود بحق وغيرك وإن عبد لكنه عبد بباطل، أنت تضلني، أي إذا أردت أن تضلني عن طريق الحق أنت الذي يفعل ذلك، فأسألك ألا تضلني، أنت الحي الذي لا يموت. فالذي يسأل هو الحي الباقي الذي لا يموت، لا يسأل ولا يستعاذ ولا يستغاث بشخص يموت، والجن والإنس يموتون، فليست لهم قدرة ولا لهم الاستطاعة الكاملة كي يفعلوا ما أطلبه منهم. متفق عليه، أي أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه مسلم في صحيحه. قال: وهذا لفظ مسلم، أي اللفظ الذي ساقه بالكامل هو من عند مسلم في صحيحه، أما البخاري فأخرجه مختصرا. والشاهد من الحديث قوله: وعليك توكلت، أي اعتمدت عليك. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة عظيمة. حسبنا الله أي الله كافينا، فإذا كان الله كافيا لعبده فلا يحتاج إلى أحد بعده. ونعم الوكيل، نعمة كلمة مبالغة تجمع المدح كله، كل أنواع المدح لله تبارك وتعالى، أي هو الذي يستحق أن نكل أمورنا إليه، فهو خير من أعان عليها، فهو الذي ينجي وينصر وهو الذي يعز، فالاعتماد يكون عليه لا على غيره. هذا معنى حسبنا الله ونعم الوكيل، فأنت يعني تكون بهذا قد اعتمدت على ربك اعتمادا كاملا، ويكون الله سبحانه وتعالى كافيا لك. قالها إبراهيم النبي حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قالوا لهم: إن الناس قد جمعوا لكم، أي الكفار جمعوا جمعهم وأعدوا عدتهم كي يحاربوكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاهم الله سبحانه وتعالى شر أولئك القوم. فاليقين الكامل بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه، تفويض الأمر إليه، هذا يؤدي بالإنسان إلى هذه، أو يغنم الإنسان فضيلة هذا العمل. قال: وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل، فما أثرت فيه النار بشيء. قال الله سبحانه وتعالى لها: يا نار كوني بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. فبهذه الكلمة توكل أمرك كله إلى الله، والله كافيك كل ضر تتوقعه بعد ذلك. الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رواه مسلم. يدخل الجنة أقوام، يعني رجال ونساء، أفئدتهم يعني قلوبهم مثل أفئدة الطير رقيقة. هذا قال المؤلف: قيل معناه متوكلون، أي معتمدون على الله كما تعتمد الطير على ربها عندما تغدو خماصة وتروح بطانة كما سيأتي. قال معناه متوكلون، وقيل معناه قلوبهم رقيقة، فالإيمان يدخلها بسرعة ويتمكن منها بسرعة. قال رحمه الله: الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله ثلاثا، أي الله الله الله، ولم يعاقبه وجلس، متفق عليه. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترقه، فقال تخافني؟ قال لا. فقال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله. فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعضاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العضاه. واخترق السيف أي سله وهو في يده، صلتا أي مسلولا، وهو بفتح الصاد وضمها. قال في حديث جابر أن جابر غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، أي الغزوة كانت ناحية نجد، ونجد هي الرياض وما حولها، الرياض في السعودية عاصمة السعودية وما حولها تسمى نجدا، ونجد هذه أصلها ما نجد من الأرض، أي ما ارتفع من الأرض، تهامة ما تهم من الأرض أي منخفض، فتهامة منخفضة ونجد مرتفع، والحجاز حاجز بينهما، هذا أصل التسميات عند العرب. فتهامة هذه تشمل اليمن والمنطقة التي حولها من السعودية، ونجد تشمل الرياض وما حولها، والحجاز هي الحاجز بين البلدين، وهي المدينة ومكة وما حولهما. قال غزا جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد أي ناحية نجد، فلما قفل أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قفل معهم أي رجع جابر مع الجيش، فأدركتهم القائلة أي الظهيرة وقت القيلولة في واد كثير العضاه، يعني وهم يخرجون في وقت الظهر وقت القيلولة كانوا في واد كثير الشجر العظيم الذي له شوك، هذا العضاه شجر له شوك، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، يعني نزل المعسكر ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد من الجيش ذهب عند شجرة يستظل بها كي يقيل عندها، والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عند شجرة. قال ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، السمرة هي الشجرة العظيمة من الشجر الذي له شوك، فعلق بها سيفه ونمنا نومة، كانوا مدججين بالأسلحة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وعلقه على الشجرة ونام، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا بعد أن ناموا كل عند شجرته، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة يناديهم فجاءوا، وإذا عنده أعرابي بدوي من البدو كافر، فقال إن هذا اخترط علي سيفي، يعني سل السيف من غمده أخرج السيف، اخترق علي سيفي وأنا نائم، أخذه من عند الشجرة كان معلق على الشجرة فأخذه وسحبه من الغمد، والنبي صلى الله عليه وسلم نائم، فاستيقظت وهو في يده صلطة أي وقد أخرجه من غمده، فقال من يمنعك مني؟ هذا الأعرابي الآن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من الذي يمنعك مني، يعني ما الذي يمنعني أن أقتلك؟ قلت الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. قال ولم يعاقبه وجلس، أي لم يتمكن من فعل شيء. وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، غزوة كانت تسمى ذات الرقاع، وسميت بذلك لأن أقدامهم نقبت فكانوا يلفون عليها الخرق فسميت ذات الرقاع. قال فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له، كلما وجدوا شجرة أكثر ظلا تركوها للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، يعني سحبه، فقال تخافني؟ قال لا. فقال فمن يمنعك مني؟ قال الله. هذا من عظيم اليقين بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه، تحقيق كامل. قال وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه فقال من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يده، خلاص ما استطاع أن يفعل شيء، أسقط الله السيف من يده. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ أنت الآن من الذي يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ، ما له إلا أن الآن يترجى بس، يعني كن خير آخذ يعني خير من تناول السيف، كن أحسن واحد أخذ السيف، وهو كناية عن العفو عند المقدرة، يعني كن رجل صاحب عفو عند المقدرة. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله، ما قتله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القتل ليس غاية في الإسلام، القتل ليس غاية في الإسلام، وليس مراد المسلمين أن يقتلوا الناس. القتل أو الجهاد عندما شرع في الإسلام شرع لغاية، والقتل في الحدود شرع لغايات. المصلحة التي كانت تتحقق من القتل أو المفسدة التي كانت ستدفع بالقتل الذي شرعه الله ما كانت ستتحقق المصلحة ولا تندفع المفسدة إلا بالقتل، يعني زي ما تقول القتل كان آخر الحلول. فالقتل كان لابد منه مثلا عند القاتل، لماذا القاتل يقتل؟ لأنه إذا لم يقتل القاتل عم الفساد في الأرض ودب، فلذلك شرع القتل. فالذين ينادون اليوم برفع عقوبة الإعدام عن القاتل هؤلاء حمقى جهلة، لماذا؟ لأنه لا يمكن القضاء على الجريمة في البلاد إلا بالقتل، إلا إذا ما قتل القاتل بإمكانه أن يقتل متى شاء، ما عنده مانع، لأنه يعلم نفسه أنه لن يقتل، لكن عندما يعلم أنه سيقتل إن قتل سيكون ذلك رادعا له. كذلك الجهاد، عندما شرع الجهاد الأعداء وفتح بلاد الكفار ونشر الإسلام، لماذا شرع؟ لأن الناس إذا تركوا على كفرهم ستكون عاقبتهم وخيمة، وهم لا يعلمون ذلك، كثير منهم لا يعلم، والذي يعلم يعاند. فهؤلاء لا بد من إيصال كلمة الإسلام إليهم، كيف توصل إليهم والذين يسيطرون على الوضع من المعاندين الذين يبغضون الإسلام لمصالحهم الشخصية الخاص؟ فلا يمكن أن يصل الإسلام إلى هؤلاء إلا عن طريق الجهاد لرفع هذه العقبات التي تقف أمام نشر دين الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هذا غاية المسلمين، ما غايتهم سفك دماء الناس، لكن غايتهم أن يجروا الناس إلى الجنة ولو بالسلاسل، ولو بالسلاسل يجرون إلى الجنة، فغايتنا نفعهم لا نفع أنفسنا، هذا الجهاد. والجهاد الشرعي له ضوابط في الإسلام، وليس هو الفوضى التي ترى اليوم هنا وهناك، يأتي شخص يحزم نفسه ويفجر فندق، يفجر سفارة، طب كان ماذا؟ إيش اللي حصل من وراء هذا؟ إيش هي النتيجة الفائدة؟ ما في فائدة، بالعكس تنقلب الأمور رأسا على عقب. هذا شخص قتل 3 في فرنسا، 3 يهود، فكان ماذا؟ انظر إلى المصائب التي جلبها على المسلمين هناك، جرت مصائب وفتحت لهم الطرق والسبل كي يحاربوا الإسلام علانية، هذا ما حصلنا عليه. طيب إيش الفائدة؟ إذن المسألة حتى لو ما نظرت بطريقة شرعية انظر بعقلك شوي يا أخي، فكر المسألة، ما تأخذك العواطف الهياجة، العواطف ما تأتي بخير، العاطفة إن انجررت خلفها أدت إلى مصائب. يجب أن تفكر بطريقة شرعية أولا، لأن الطريقة الشرعية أعلى وأسمى من الطريقة العقلية. أنت مهما فكرت في عقلك لن تأتي بحكمة رب السماوات والأرض الذي خلق البشر وخلق هذا الكون بكامله. فأنت تنظر أولا بعين الشرع قبل كل شيء، انظر بعين الشرع من طريق فهم السلف الصالح رضي الله عنهم للأدلة، لا بهواك أنت، أعجبتني هذه الآية أفهمها على الطريقة الفلانية مشيت معها، وأعجبني هذا الحديث أمشي معه على الطريقة الفلانية مشيت معه. لا، تريد أن تفهم الكتاب والسنة كما فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب عندما قتل من قبل الخوارج قتل بماذا؟ عندما قاتله الخوارج ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون أنت لا تحكم بكتاب الله، والله يقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كفروا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه وقالوا له إن الحكم إلا لله وأنت تحكم الرجال، فقاموا عليه وقاتلوا هؤلاء الخوارج، قاتلهم علي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هم مسلمون لكن فهموا القرآن على مزاجهم كما يحبونهم بأهوائهم، يأخذون الآيات التي نزلت في الكفار ويوقعونها على من؟ على علي بن أبي طالب. يا جماعة ما لكم عقول؟ علي بن أبي طالب تكفرونه بآيات كهذه؟ من أعظم من يجل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل عملا إلا أن يستنبطه بدليل من الكتاب والسنة، تأتي تكفره بآية إن الحكم إلا لله؟ قال كلمة حق، قال علي بن أبي طالب نفسه قال كلمة حق أريد بها باطل. الكلمة كلمة حق، كلمة رب العالمين في كتابه، لكن ماذا أردتم أنتم أيها الخوارج من وراء ذلك؟ ما أردتم بها إلا باطل. فالشاهد أن القتل عندما يشرع في الإسلام يشرع لمصلحة عظيمة أو دفع مفسدة كبرى، والذي يعلم متى يجوز ومتى لا يجوز هم علماء الأمة الذين عرفوا بالتقوى والصلاح، والذين عرفوا بالبعد عن أهواء النفوس، وعرفوا أيضا بفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفس المنهج الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل كافر وكان قد استل السيف على النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأبى أن يسلم، ولكنه تركه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بعد أن عاهد الكفار، كانوا إذا عاهدوا حتى مع كفره كان إذا عاهد عند العهد يقف عنده خلاص، حتى مسلم كان أظنه عبادة بن الصامت أو غيره من الصحابة، أمسكه الكفار وبعد أن أمسكوه عاهدهم ألا يقاتلهم. فنعم حذيفة بن اليمان، طيب على العدان، المهم أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه قد عاهد الكفار ألا يقاتلهم، فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم، فقال لنا لا تقاتل، خلاص عاهدتهم أنت عند العهد، انتهى العهد، عهد أمر الله سبحانه وتعالى بالوفاء بالعهد. هذا رجل كاف، حتى الكفار كانت عندهم عهود للأسف، للأسف الشديد حتى كفار قريش كانوا يتحلون بأخلاق المسلمون اليوم قد تجردوا منها للأسف، والله يقالها. هذا رجل قد عاهد ويعلم منهم أنهم كانوا إذا عاهدوا عند عهودهم، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتل المسلمين ولا يعين على الإسلام، خلاص إيش الفائدة من وراء قتله مثل هذا؟ لا فائدة، يترك لعل الله سبحانه وتعالى يهديه ويسلم قبل أن يموت فيمن الله عليه. وكان من وراء هذا الفعل هذه المصلحة الكبيرة التي حصلت. انظر ماذا قال لأصحابه عندما رجع، جئتكم من عند خير الناس، هذه شهادة واحد عدو كافر للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل كان من ورائه مصالح كبيرة جدا. فالشاهد في الحديث هذا كله عظم يقين النبي صلى الله عليه وسلم بربه وعظم توكله على الله، والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قوله قفل أي رجع، تفسير الكلمات الغريبة في الحديث، طبعا هذه الكلمات الغريبة هي غريبة، هي الكلمات الغريبة التي في الحديث بالنسبة إليهم، ف فهم يستخرجون الكلمات الغريبة بالنسبة لهم ويفكونها بطريقة يفهمونها هم ويفهمها من كان في عهدهم. نحن عندنا غريب أكثر طبعا من قلة استعمالنا للغة القرآن والسنة. قوله قفل أي رجع. والعضاه الشجر الذي له شوك. والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح وهي العظام من شجر العضاه. واخترط السيف أي سله وهو في يده. صلت أي مسلولة وهو بفتح الصاد وضمها. يعني يجوز أن تقول صلت ويجوز أن تقول صلت. كم بقي؟ خمسة. نأخذ الحديث هذا. قال السادس عن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله يعني لو أنكم تعتمدون على الله اعتمادا كاملا لرزقكم كما يرزق الطير. يعني نشوف الطير عندما يخرج في الصباح الباكر تغدو خماصا تغدو جائعة وتروح يعني عندما ترجع قد شبعت. من أين جاء هذا الشبع؟ بل أنت انظر إلى السجين في السجن من أعداء أعدائه يكونون الذين سجنوه ويعذبونه بشتى أنواع التعذيب ومع ذلك يأتونه بماذا؟ برزقه إلى عنده. كيف هذا؟ رزق من الله سبحانه وتعالى. بما أن الإنسان له رزق في الدنيا فلن يموت إلا ويأكل هذا الرغيف. فالسعي الزائد إلى الرزق عبث. أنت مأمور أن تسعى إلى طلب الرزق، أطلب الرزق، لكن بالقدر الذي لا تغلبه على حياتك ولا تغلبه على عبادتك وطاعتك لله تبارك وتعالى. فاطلب الرزق بطريقة معتدلة. فلو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطان. لكن ما يعتكل شخص على هذا الحديث يقول والله أنا أريد أن أضع رجل على رجل وما أريد أن أعمل ويأتيني رزقي. لا، الطير شوف إيش تعمل الطير، تغدو وتروح، إذن أخذك بالأسباب. فأنت ترزق ولكن لا بد من الأخذ بالأسباب. يعني عندما تتحدث بحديث كهذا أقول لك هل تريد أولاد من غير زوجة؟ نفس الصورة. الله سبحانه وتعالى ربط الأشياء بأسبابها، فلن يكون شيء إلا مع سببه. لن يأتيك ولد من غير أن تتزوج، ولن يأتيك رزق من غير أن تسعى إليه بالقدر الذي تستطيعه. قال ابن رجب هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. فإذا تريد رزقا حقيقيا فاجعل اعتمادك على الله ليس على الناس. وقال وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها وكله الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. هذه حقيقة التوكل الكاملة. قال معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. تنبيه الدروس إن شاء الله ليوم الثلاثاء والخميس سيكون مصلى النساء مفتوحا بإذن الله، فإذا في نساء يريد من حضور الدرس أهلا ومرحبا، وإياك الله يحفظكم ويسلمكم.